الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا شك أن أعظم ميزان نزل به أحوالنا ونعرف به كيف نصلحها هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى هدي سلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. فإذا حاكمنا واقعنا في ضوء هذه الموازين سوف لا نجد للأسف الشديد ما يسرنا. بعض الأمور أحيانا حينما نتفكر فيها أو نناقشها أو نضعها في البؤرة، بؤرة الاهتمام، بعض الناس تنظر إليها على أن هذا نوع من العبث ونوع من اللهو أو نوع من الترف أو نوع من البعد عن منهج السلف. موضوعنا هذا المساء حول التربية الرياضية، الاهتمام بالصحة البدنية أو بالرياضة البدنية بين واقعنا وبين حال السلف رحمه الله تعالى. نبدأ بالكلام بتذكيرنا جميعا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان يعني نعمتان عظيمتان، مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون، الغبن بيكون البيع والشراء، أنك تشتري الشيء بأكثر من سعره أو أن تبيعه بأقل مما يستحق، فهو نوع من الخسران. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إنما يكون الشأن إذا جمع لك النعمتان، نعمة الصحة ونعمة الوقت. فقد يوجد عند الإنسان صحة لكنه لا يجد وقتا للتنفل ولا لقراءة القرآن كما ينبغي ولا لكذا وكذا، أو يكون عنده وقت ولكن فات الأوان، ذهبت صحته سواء بشيخوخة أو بمرض أو بنحو ذلك، بحيث عنده فراغ لكن ليس عنده صحة. النوع الآخر عنده صحة لكن ليس عنده وقت أو لا يستثمر وقته بالصورة التي ينبغي أن يستثمره فيها. فالنعمة، حق النعمة من جمع له هاتان النعمتان الصحة والفراغ، وهما نعمتان في حق من استثمرهما لتعمير الآخرة ولطاعة الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان أولى الناس بالحرص على هاتين النعمتين هم من يسعون إلى الجنة ومن يبتغون رضا الله عز وجل والدار الآخرة. موضوع الاهتمام بالصحة البدنية ليس موضوع المترفين، ليس تناول هذا الموضوع من نفس الزاوية، زاوية الترف والناس الذين يبالغون في مثل هذه الأشياء، ولكن إن هذا جزء أصيل من مفهوم الإسلام الصحيح، بدون ذلك نحن نعتبر متخلفين. المشكلة بتاعتنا دائما لما بنناقش بعض القضايا، الناس بتتصور دائما لما بنقارن أوضاعنا بأوضاع الغرب مثلا، فار في الغرب، بيتصوروا دائما إن إحنا بنقيس بالغرب، إذا نحن متخلفون عن الغرب. في الحقيقة مصيبتنا، كل المصيبة هي أننا متخلفون عن الإسلام. يعني نحن في مظاهر كثيرة جدا من تخلفنا نحن متخلفون عن الإسلام نفسه، وهذه هي الكارثة، أن مفاهيم وأشياء أساسية جدا في الإسلام ونحن متخلفون عنها. فصحيح نحن إذا قارنا موقف الشعوب الإسلامية ككل في الجملة، يعني بالنسبة للشعوب برضو الشعوب كل في الغرب الفرق شاسع جدا، ونحن متخلفون عنهم تخلفا ذريعا في هذه القضية بطريقة مؤلمة وموجعة. لكن في الحقيقة نحن لا نقيس أنفسنا بالغربيين، لكن نقيس أنفسنا بالسلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا أعقدنا هذه المقارنة سنجد أننا متخلفون عن الإسلام وعن حضارة الإسلام وعن أخلاق الإسلام. بعض الناس تبالغ دائما كالعادة بين إفراط وبين تفريط، تبالغ مثلا حينما نتكلم عن قوة الإيمان وقوة العقيدة واليقين وكذا، هذه بلا شك هي القوة الحقيقية الأولى الأساس، قوة القلب. لكن لا يعني هذا إهدار قوة البدن، لا يعني هذا التفريط في الاهتمام بالصحة وبالبدن وبالقوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الدعاء، وأنتم تحفظون ذلك في أكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. في الدعاء الآخر: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم ويعافيه في حواسه، بحيث كأنها حتى بعد الموت هو يموت وتبقى هي سليمة بعده ترثه. واجعله الوارث مني واجعلهما الوارث مني، بمعنى أن تبقى الصحة والعافية إلى آخر لحظة في العمر. لو لم يكن في المحافظة على الصحة والقوة سوى أن تحقق مبدأ الاستغناء عن الناس لكفى. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا، حتى كان أحدهم يكون على الفرس ويقع منه الصوت فلا يطلب من أحد أن يناوله الصوت، وإنما كان ينزل ويأخذه. لماذا؟ لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. ويمكن ده السبب في الجماعة المجتمع الغربي والثقافة الغربية، اهتمامهم الشديد جدا بالرياضة البدنية وبالصحة، ناشئ من وضع المجتمع الآن في الحضارة الغربية، أن المجتمع لا يعرف معنى للتكافل ولا للتراحم إطلاقا. فحتى الرجل الكبير في السن اللي عنده 70 سنة أو 60 سنة، حتى هذا يواظب على الرياضة يوميا في الغرب. هذه ظاهرة عامة في كل شعوب الغربية عموما. لماذا؟ أنه عارف هم لو إذا سقط، إذا وقع لن يحمله أحد، محدش بيقف جنب حد هناك وضع، إلا إذا كان بقى فيه الإجراءات الاجتماعية يعني في نظم معينة لو هو يخضع لها يستفيد، غير ذلك بيكون يعني في الشارع. وهذه أشياء رأيتها بعيني يعني في أمريكا، يعني الناس لا يكون أحيانا لهم مأوى غير الشارع غير الطريق. والناس في بعض بالذات الزنوج السود في البرد وهو ينزل السخيع يعيش إزاي في الشارع، يعيش إزاي في التلج، بيقعد فوق البلاليع اللي هي يخرج منها البخار المجاري أو الصرف يعني، فبتكون فيه مياه ساخنة فبيستدفئ بالبخار الذي يخرج من البلاليع في الشوارع، ده أمام البيت الأبيض على طول. فيعني فمجتمعات لا تعرف الرحمة ولا التكافل ولا هذه الأشياء إلا تحت مطرقة القوانين، لكن غير ذلك الدافع الذاتي لا، ما يعرفون أن حد يأخذ جنب أحد بهذه الصورة. فمن ثم تجد في هذا بيؤثر على سلوكهم واهتمامهم بالرياضة، لأنه عارف إذا سقط لن يسنده أحد. نعود لواقعنا نحن، فالذي أريد أن أقوله أن إحنا عندنا تخلف عن الإسلام. مفهوم الرياضة عندنا للأسف الشديد أصبح مشوها جدا. كل الناس عندنا رياضيين، كلهم تقريبا ما عدا الحمد لله الإخوة الملتزمين. بمعنى الرياضيين يعني إيه؟ تجد البنات والنساء بيوت والشباب والكبار والشيوخ وكل الناس رياضيين. بمعنى إيه؟ بمعنى الهستيريا اللي شفناها من أسابيع قليلة، 3 أسابيع تقريبا، إن كله بيشجع، كله بيتعصب، كله بيدخل بقى دي البطولة والمعركة والمش عارف والهدف. شوف كلمة الهدف أصبحت إيه؟ إن الكرة تدخل في البتاع ده الهدف، ودي البطولة ودي الفخر والعزة. فأصبحنا رياضيين وإحنا قاعدين على المقاعد. فالناس الشعوب عندنا أصبحت الرياضة عندها إنها تتعصب للنادي لبلادها، تشجع النوادي مش بتمارس الرياضة. وبذلك استوى النساء والفتيات والرجال والشباب كله بقى رياضي، وقل من يهتم بالرياضة الحقيقية التي هي تقوية البدن. أيضا هناك نموذج من الإفراط في موضوع الرياضة، إن بعض الناس يغلون غلوا شديدا في موضوع الرياضة، حيث يصبح الموضوع عبارة عن منظرة فقط مش أكثر. وهؤلاء الذين يعني ينفخون أجسادهم بطريقة وتصبح دي شغلته في الحياة، لكن مقصود الحفاظ على حتى أقل قدر من اللياقة. ما يبقاش أخ لسه عنده 20 سنة ويشتكي من أنه اللي يرفع من السجود للقيام بيلهث، يلهث نفسه ينكرش عشان الجهد الرحلة العظيمة اللي عملها ده. من السجود للقيام بيلهث نفسه ينكرش، ده إيه ده؟ ده واحد في 20 سنة. فبلا شك أن الخلل في الصحة البدنية لأنه هو رأس مالك في الدنيا، ولذلك يعتبر علوم الطب هي أشرف علوم الدنيا. ليه؟ لأن موضوعها هو صحة البدن، العافية البدنية، فده رأس مالك في الدنيا، لابد من المحافظة على الأقل على رأس المال. فالخلل في الصحة بيحدث خللا في الأداء حتى في العبادات. بعض الإخوة زمان أيام ما كان مفتوح باب الجهاد في أفغانستان أيام القومة الشيوعية، فكان الإخوة بقى حماس شديد ويروحوا عشان يشاركوا المجاهدين في الجهاد. طبعا أفغانستان دي دولة عظمة، عظمة بدون لحم، كلها جبال وهضاب ومرتفعات ووعرة جدا جدا يعني. فكان إخوة يروحوا مع المجاهدين عشان بيساعدوا المجاهدين، فطبعا الهضاب العالية دي الأكسجين بيقل في الارتفاعات، وبعدين هما مش قادرين يطلعوا يلهث، بحيث انه بتخار قواه كلها مش قادر يطلع الجبل. فكان المجاهدون يحملون الإخوة على ظهورهم ويصعدون بهم الجبال. فإحنا يعني وضعنا وضع مشوه. وأنا أعجب جدا يعني أحد الإخوة كنت أتكلم معه مرة شاب يعني في العشرينيات أو في أوائل العشرينيات كان. فكنت أتكلم معه على الاهتمام بالرياضة البدنية وكذا. فالأخ استنكر جدا فقال لي هو السلف كانوا يعرفوا حاجة اسمها جري ورياضة؟ يعني عيب كلام برضو مش عيب نقول كده على السلف. السلف كانوا يمارسون رياضة برضو ده وقر ومروءة دي. فقلت له السلف حياتهم أصلا كلها رياضة. والناس اللي بتركب الخيل هي التي تخبرك عن مدى الجهد الجبار الجهيد الذي يحتاجه إنسان كي يتحكم في الفرس. يحتاج جهدا عضليا شديدا جدا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ليه التصور اللي احنا وضعينه دايما ده؟ ليه دايما احنا بننحاز الى الدنية بحجة ان القوة فقط هي القوة الإيمانية؟ لازم في اسباب دنيوية والا كيف هزم الروم والفرس؟ السلف دول كانوا ابطالا ابطالا يعني ابطال حاجة عظيمة. علي بن ابي طالب، سلمة بن الاكوع، خالد بن الوليد. يعني احد الاخوة حكالي انه شاف في تركيا في احد المتاحف سيف خالد بن الوليد. فطبعا كانت مجموعة اخوة واخذوا يبكون لما رأوا السيف الذي فتح هذه البلاد ونشر الإسلام. فالأخ بيحكي على حجم السيف ووزنه بحيث أنه مش متخيل يعني إزاي أصلا مجموعة من الناس كبيرة من الناس العضلات يقدروا يشيلوا السيف ده يدفعوه أصلا يدفعوه فضلا أنه واحد يركب خيل ويقاتل به المشركين. فالصورة اللي عندكم دي التي تنحاز دائما إلى الدنية، دنية أن إحنا دائما أضعف، أن إحنا دائما هزيلين، أن إحنا ناس درويش بالتعبير الآخر. لا، مش بالصورة دي. لم يكن السلف هكذا، وإلا دولة الإسلام قيمت برضو على أسباب. صحيح الملائكة كانت بتنزل تؤيد المسلمين في المعارك، صحيح القوة الحقيقية هي قوة الإيمان، القوة الأساسية والمهمة واليقين، ولكن ما بنغفلش ولا نهمل القوة البدنية، لأن هذا رضا بالدون ونوع من الهزال النفسي والضعف والانحياز دائما للخور والانهزامية. لا، يعني السلف ما كانش انتصارهم جاي بطريقة عشوائية، في أسباب أخذوا بها، ومن هذه الأسباب إيه؟ الأخذ بالقوة البدنية كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف اللي دوخوا الكفار دول وفتحوا العالم كله، هؤلاء حياتهم كلها أصلا رياضة، كل حياتهم. لا عرفوا المكاتب ولا السيارات ولا الكمبيوتر. معروف قاعدة طبية معروفة عند أهل الطب أن الركود يستدعي الأمراض، ودي قاعدة معروفة. في أمراض تنشأ عن الركود أو الجلوس الكثير زي الجلطات وزي الدوالي وغير ذلك من الأمراض. فالركود يستدعي الأمراض، دايما في أمراض بتيجي نتيجة الجلوس الكثير، ولن نفصل يعني في هذا. لكن اللي عايز أقوله أن الصحابة حينما قهروا الروم والفرس وهم أمم كانوا في غاية القوة البدنية. صحيح الروم والفرس يعني خذلتهم قلوبهم ولم تخذلهم أبدانهم، أنه كانوا في غاية الاهتمام بالقوة البدنية والأسلحة المتطورة ونحو ذلك. ولكن الصحابة صحيح غلبوهم بقوة الإيمان، لكن مع أسباب، وليس الأمر كان غفلا عن الأسباب العادية التي منها الأخذ بأسباب الإيه؟ يعني القوة البدنية. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم، تأمل كلمة أعدوا، كلمة ما استطعتم يعني أبذل أقصى ما تستطيع من قوة. ونكر القوة لم يكن من القوة ولكن من قوة ومن رباط الخيل، لكي تشمل كل صورة ممكنة من أنواع القوة. قال النبي عليه السلام ألا إن القوة الرمي، لأن أي حرب طبعا يبقى التهديف تصيب الهدف، سواء بقى كان الآلة هي المدافع والطائرات، ماذا كل ده رمي، تحدد هدف لكي تصيبه. اهتم السلف جدا بالرمي، وكانوا يعيبون من تعلم الرمي ثم تركه. الإمام البخاري كان في الرمي يجيب 100% تنشيل 100%، كذلك كان الإمام الشافعي سنادا إلى هذا الحديث. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في حق طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم؟ موسى نفسه كان في غاية القوة، موسى عليه السلام، ولذلك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. سقى لهم أنه يعني إيه أعانهما بقوة البدنية، مش كده وبس، ده موسى عليه السلام بلغت قوته أنه لما بس كده غمس القبط فوكز موسى مات القبطي، لأن اللي يظهر القبضة الجاف جات في القلب ولا إيه الله أعلم. لكن المهم يعني مجرد بس ما عمله كده مات من شدة قوة موسى وبأسه. فالنبي الله المؤيد بالوحي ومع ذلك كان في قوة بدنية. فوكزه موسى فقضى عليه، هو ما قصد أن يقتله ولكن جاء يدفعه وكزه فمات من هذه الضربة من شدة بأس موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في أكمل الأحوال من حيث الكمال البدني كشأنه في كل أنواع الكمال أو كسائر أنواع الكمال الإنساني صلى الله عليه وآله وسلم. سلم. وتعلمون ما روي من الحديث حين صارعه ركانة، كان ركانة ذا مصارع قوي جدا لا يغلب، صارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه فأسلم، هو أدرك أن هذا لا يكون إلا من نبي. وفي حديث هند ابن أبي هالة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ضمن الصفات، يقول معتدل الخلق بادن متماسك، وهذا لا يكون إلا في قوة العضلات مش الشحوم، بادن متماسك الجسم متماسك، سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر يعني ما فيش ما يسمى بالكرش، الكرش ده مش دهون بس، مش هي الدهون اللي بره، الكرش ده في المعدة متمددة، فالضخامة دي كلها تبقى في المعدة، فالمشكلة هي أساسا برضو في العادات الغذائية السيئة والجهل بالثقافة الصحية التي تعين الإنسان على أن يحافظ على رأس ماله في الدنيا وهو الصحة، مش المال على فكرة، الصحة هي اللي تأتي بالمال، لكن المرض يستهلك المال، فالذي يحافظ على صحته يحافظ على رأس ماله بكل معنى الكلمة، والذي هو أعز من الأموال. يقول هند ابن أبي هالة معتدل الخلق بادن متماسك سواء للبطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، إلى آخر وصفه الشريف صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة إهمال هذه القضية هو من مظاهر التخلف لما في مجتمعاتنا، إهمال الصحة والقوة البدنية بالذات عند الشباب. هو بالنسبة للشباب بيبقى فترة بناء، وربنا سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان في ذات فترة المراهقة، أول ما بيدخل فيها كل الجسم بيتهيأ للبناء، اتجه ومنحاز بشدة إلى اتجاه النمو والقوة، لكن كثير من الناس أو من الشباب يهدرون هذه الطاقة ولا يلتفتون إلى استثمار هذه الفترة، فهي بالنسبة للشباب بناء، وبالنسبة لكبار السن ترميم، زي العمارة الطوب بقى سوس وباش وكذا، ما ينفعش البناء من جديد، لكن يصلح الترميم حتى يعني يتدارك ما يستطيع. فإذا قارنا أوضاعنا بأوضاع الكفار سنجد للأسف الشديد أن الغربيين بالذات الغربيين عندهم اهتمام غريب جدا بموضوع الرياضة، فالشاهد يعني ففيه اهتمام غير عادي جدا، يعني غير عادي، كل الناس يهتمون بالرياضة كل الأعمار، يهتموا جدا بأنه يركبوا الدراجات مش السيارات، جهة عشان يبعد عن العدم السموم، وجهة أخرى حتى لا يقصر في الرياضة. فالدول الحديثة كلها تجد في الشارع في جزء للسيارات جزء للمشاة وجزء بعد الرصيف على طول، أو الرصيف بينقسم لجزء تاني فقط خاص بإيه؟ بدراجات. في الصين الوزراء بيروحوا شغلهم بالدراجة، الدراجة دي مفيدة جدا صحيح. فالشاهد الناس دلوقتي كلها بتتطور في مفاهيمها والأخذ بأسباب العلم ونحو ذلك، وإحنا لسنا محلك سر علشان بس تقنع واحد أن المفروض يهتم بهذا الأمر ولا يضيع الفرصة، وأنه لا يليق بالمسلم أن يكون ضعيفا هزيلا، وأن هذا كلام الدرويش، فبتجد تبذل جهدا جهيدا في يعني إقناع الناس بمثل ذلك. يعني حتى أن واحد من الدعاء الأفاضل بلغني يعني أنه بيتكلم في أحد البرامج فبيعيب على الشباب، فبيقول الشاب من دول رايح فين؟ رايح الجيم. جاي منين؟ جاي من الجيم. فالحقيقة أنا فزعت من هذا الكلام، لماذا؟ لو هو بيقول رايح فين؟ رايح المقهى أو رايح السايبر أو رايح النادي اجتماعي أو كذا، ماشي كذا، واحد بيضيع وقته رايح جاي، لكن ما لقيش مثال غير الجيم، المكان اللي هو بتاع الموزن وزاولة الرياضة فقط، لا فيه نشاط اختلاط ولا نشاط اجتماعي ولا تضيع وقت ولا شرب شيشة ولا كذا ولا كذا، لا ده واحد بيروح يستفيد. وبعدين اللي بيروح الأماكن دي ما يقدرش يروح أكتر مرة في اليوم، فعملية رايح منين ورايح الجيم جاي منين لا بيحصلش في الواقع، دي ما بتحصلش مع المكان ده، لكن بتحصل مع مين؟ للنوادي بقى والسينمات والمقاهي إلى آخره. لكن تجي تضرب مثال بحاجة مش هي المفروض تذكر كمثال ينفر منه أو يعني ينتقد اللسان عليه، فلا ينبغي أن ننظر لهذا الجانب على نوع من الترف، ليس ترفا، هذا ليس ترفا ولا له، يعني بمعنى أولا أنه مسألة واحد بيقضي وقت كويس، يعني ممكن تخيل أن واحد ممكن ابنه يموت الظهر مثلا وبالليل يوارث تدريبات رياضية، مش علاقة إطلاقا، مش معنى أنه حزين أنه يتوقف عن الأكل أو الشرب أو التنفس، كذلك لا يتوقف عن مثل هذا. فحتى بالنسبة للناس الكبار في السن يحتاجون لنوع من الممارسات الرياضية أيضا عشان ما يحتاجش لحد إذا سقط، وعلشان الرياضة كدواء يعني يغني عن دواء السكر ودواء الضغط ودواء الجلطة إلى آخره. لو إنسان حافظ على الرياضة حتى لو في سنه، لو كبر سنه، يستطيع أن يصمد بإذن الله تعالى أمام هاتيك الأمراض. وكما ذكرت أن مما يبين خطورة إهمال الصحة البدنية أن الضعف والهزال له أثر على الأداء في العبادة، يعني ضعف الثقافة الصحية بتاع بعض الناس، جسمه محتاج لإيه يوميا؟ الاحتياجات اليومية والغذاء المتوازن، والثقافة الصحية ده شيء أساسي، شيء أساسي جدا، ولها أصول كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. فإما نجد واحد مثلا يفرط في الصيام، يفرط في الصيام للتعبد، لكن صيام يضر بصحته وهذا غير مطلوب شرعا، لأن رسول الله عليه السلام لما عبد الله بن عمر أصر على إدمان الصيام والمداومة على الصيام قال له إيه؟ صم صيام نبي الله داود كان يصوم يوما، كملوا بقى الحديث، ولا يفر إذا لاقى، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني هو كان يواظب على الصيام بصورة لا تضر بقوته البدنية، بحيث في الجهاد يصمد أمام أعدائه ويهزمه، مش يفر إذا لاقى نتيجة الضعف والهزال. فإذا شرط المواظبة على الصيام ألا يضر بصحة يعني الإنسان كما ذكرنا. فالحقيقة الموضوع ده هو مش متجمع في حاجة واحدة، لكن هو متناثر في مواضع كثيرة من القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن الأفضلية الإيه؟ المؤمن القوي هو بقى بكل أنواعها أيضا، يعني لو أنت طالب في كلية في تخصص معين لما تبقى قوي أحسن من تبقى ضعيف، فالإهمال مثلا في الدراسة يجعلك ضعيفا، وبالتالي إذا طبيب مثلا ويستأمن على صحة الناس سوف يخل بوظائفه وبواجبه، فهذا إنسان لا يصلح. فالمفروض القوة بكل أنواعها، أي موقع يوجد فيه المسلم يوجد بحيث أنه إيه؟ ينطبق عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، انتبه أيضا لهذه الكلمة، احرص على ما ينفعك، فكل ما ينفعك تحرص عليه، قوة البدنية مما ينفع، فاحرص، احرص عليها، ولا تنظر لهذا بنوع من الإزدراء أو الإهمال. نحن إذا رجعنا إلى سير الصحابة سنجد العجيب، إحنا لو رجعنا مثلا لسيرة علي بن أبي طالب ولا محمد بن مسلمة، البراء بن مالك، تذكرون حديقة الموت لما قفز في وسط الكفار وغلبهم وفتح الباب للمسلمين، فيعني الصحابة دول ما فتحوش العالم بالهزال والدروشة، هم فتحوا العالم بالإيمان أولا طبعا، ولكن مع أسباب مش بالصورة التي يتخيلها بعض الناس. خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، كل الصحابة كانوا في غاية القوة بحيث أنهم تمكنوا من هزيمة يعني الروم والفرس. الإخلال بالصحة مما يضر، فمنطوق الحديث احرص على ما ينفعك، ومفهومه إيه؟ تجنب ما يضره. والإخوة بالذات عندهم ميزة كويسة جدا ولله الحمد، إن الإخوة بعيدون عن الإدمان بأنواعه، سواء سجاير أو رات إلى آخر هذه البلايا، فده بيدي فرصة أحسن الإنسان يستفيد. لذلك تجد المهتمين بالرياضة بيكونوا أبعد الناس عن الأشياء التي تدمر الصحة، يكون اهتماماتهم أكثر جدية وأبعد عن الفساد. لماذا؟ لأنه بيدرك أن هذه تدمر يعني صحته. فالجهة الأخرى بقى الركود كما ذكرنا، السمنة، طب الآن يلقب السمنة أم الأمراض، أم الأمراض كلها، لأن هي بتختل كل أجهزة الجسم، ويتعرض الإنسان لكثير من الأمراض بسبب الركود الذي ينشأ عنه إيه؟ السمنة، خاصة مع بقى الإزدراد الأطعمة بطريقة غير صحيحة. الناس كلها بتتصور دايما السمنة مشكلتها المنظر، عايز يبقى رشيق ومش كذا وكذا والكلام ده كله، لا، خطورة السمنة ليست في المنظر، خطورة السمنة في ان زي ما تتراكم دهون الخارج بتتراكم دهون في الداخل فوق الأعضاء الحيوية زي القلب والكبد والفحال والكلى، فبتتراكم عليها دهون وبتخنقها، يعني لما القلب يبقى كابس عليه الدهون من كل ناحية نتيجة السمنة، هي دي الخطر الحقيقي، مش الايه المنظر الخارجي للناس بتهتم بيه. فالقضية يعني ابعد من هذا. على الاحوال دي مقدمة بين يدي هذا الكتاب الجديد البديع، وهو من تأليف الشيخ محمد خير رمضان يوسف، طبع دار طيبة الرياض، كتاب اسمه الاربعون الرياضية، هو بينسج على منوال الاربعين النووية، وعدة علماء ألفوا كتبا برقم بيذكرون فيها رقم الاربعين. فالاربعون الرياضية هي اربعون حديثا في فضائل الرياضة، جمع فيها هذه الأشياء. يقول هنا في المقدمة: لو قلت إن أمتنا أمة رياضة لما أبعدت، ولو قلت إن أمتنا أمة جهاد لما أنكرت، ولو قلت أعني بالرياضة مقدمات الجهاد لاتفقنا. فالعلماء تكلموا في الرياضة وألفوا، زي مين؟ ابن القيم مثلا، فروسية، هم كانوا بيسموا الرياضة الفروسية لأن أغلب الأنشطة الرياضية في زمانهم كانت بتتركز على فروسية، يعني عندهم كلمة الفروسية تعني التدريبات والألعاب الرياضية، ولا تقتصر على ركوب الخيل، لكن كانت معظم الرياضة أيامهم هي في ركوب الخيل، لكن كلمة الفروسية بتشمل كل ما يتعلق بالتدريبات الرياضية في صلة. يقول: وقد أطلق الإمام النووي كلمة جميلة عندما أعلن أنه تجوز المسابقة والمناضلة في كل نافع في الحرب، وكانت ساحات الرياضة تدريب يعني كبيرة لا تخلو منها مدينة إسلامية، ولم تكن للجنود فقط بل يرتادها الشيب والشباب أو الشيب والشباب، ذلك أن الأمة المجاهدة يكون أفرادها مجاهدين، وقد ينوب الأمة خطب فينادى أن يا خيل الله اركبي، فلا يعذر في التأخر عن الجهاد إلا طفل أو معوق أو شيخ كبير أو امرأة. غاب عن كثير من مسلمي هذا العصر روعة الرياضة الإسلامية التي تذكر بالجهاد والفتوحات الإسلامية العظيمة، عندما غاب من سماء مدنه نداء الله أكبر، وعن أرضه قادة إسلاميون يذرعون ساحتها عزا وإباء وقوة. وقد تطورت الرياضة كثيرا في هذا العصر، ولم تعد قاصرة على التنمية البدنية من حيث اللياقة والقوام الصحيح والتوافق الشكلي والجمالي لجسم الإنسان، بل تعدتها إلى أهداف معرفية وترويحية ونفسية واجتماعية وتربوية وعلاجية، لأن الرياضة أيضا علاج مش بس للبدن أحيانا، لكن أيضا لبعض الأمراض النفسية زي الاكتئاب. وغاب عن معظمها إن لم يكن كلها جمال الإسلام وأحكامه الشرعية التهذيبية التي يكسبها سلامة في التربية ونقاء في الغاية وسموا في الهدف. يقول: وكانت لي جولة بين أحاديث نبوية شريفة تحث على النشاط والقوة، فأثرت جمع 40 منها في كتاب مع التعليق عليها. يقول: قد يكون كثير من الرياضات التي يتكلم عنها النصوص قد تغيرت أو لم تعد نافعة للتدريب الحربي، لكنها كانت مفيدة آنذاك وخرجت أبطالا أقوياء لا يقهرون، وقد قاس عليها علماؤنا المعاصرون بما يشاكلها من تدريبات حديثة مفيدة من أنواع الألعاب الرياضية إلى آخره. فالكتاب ليس شاملا لكل أنواع الرياضات في الإسلام، بل هو معالجة بعض مظاهرها. هي 40 رياضية، 40 حديثا في هذا الموضوع. يبدأ أولا بحديث الأمر بالقوة وترك العجز، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. وتتمته: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ذكر الإمام النووي أن المراد بالقوة هنا عزيمة النفس في أمور الآخرة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فالقوة هنا عزيمة النفس في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادة. ثم احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: واجتهد باحث معاصر في تفسير معنى القوة في الحديث بأنها عامة تشمل القوة الإيمانية الراسخة في القلب والقوة العلمية التي تقود إلى الإيمان القوي والعمل الصحيح والسلوك المستقيم، والقوة الإرادية النفسية التي لا يبقى بها المؤمن ضعيف الهمة خائرا عزيما، وإنما ينبعث انبعاث الواثق من نفسه، وأخيرا القوة البدنية التي تكون دليلا وعاملا قويا لعمل الصالحات. فيستغل المؤمن هذه القوة بزيادة ما يقربه إلى محبة مولاه من صلاة وصيام وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإعانة الضعيف ونصرة المظلوم. وعليه أن لا يكون همه استزادة القوة في البدن دون أدنى نية في استخدام هذه القوة في طاعة الله، فيكون كالأنعام بل أضل سبيلا. فالمؤمن القوي يكون أسوته الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يبقى الإنسان لو كان همه أن يقوي بدنه بدون نية فالأنعام أفضل منه وأقوى منه والوحوش أقوى منه، لكن القيمة هنا بأن تكون القوة البدنية معها النيات الصالحة بالاستعانة بهذه القوة على الطاعات وعلى العبادات. الحديث الثاني يتعلق بأن الجسد له حقوق، وهو حديث الذي نسميه التوازن، حديث التوازن في حياة المسلم. حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن لجسدك عليك حقا. ورواه الشيخان. طبعا تعرفون أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، حديث أبي الدرداء وسلمان، قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا في بعض الروايات، وإن لزورك الضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. اللي هو إرشاد إلى التوازن، التوازن بين الواجبات والحقوق في حياة المسلم. فالمسلم بيكون له صفات متعددة أو وظائف متعددة، فالمطلوب التوازن. فتأمل إلى القاعدة العامة: فأعطي كل ذي حق حقا. من أصحاب الحقوق على الإنسان هو إيه؟ البدن. وإن لبدنك عليك حق، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وهذا كان لأنه كان يبالغ في الصيام ويبالغ في القيام، بحيث يؤثر هذا سلبا على يعني صحته. وهنا في حديث عبد الله بن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا. يقول: إن ممارسة المسلم لنوع من الرياضة المناسبة التي تتوافق مع جسمه وظروفه الاجتماعية، إضافة إلى التغذية الجيدة دون إفراط ولا تفريط، والابتعاد عن العادات والتصرفات المحرمة، والالتزام بالتعاليم الإسلامية في هذا المجال، خير طريق للوصول إلى جسم سليم معافى يتمتع بقدر جيد من اللياقة البدنية، بما يعيننا في أداء واجباتنا في ميادين العمل والإنتاج وممارسة أمور حياتنا اليومية، مستمتعين بالقوة والصحة والنشاط. فالحديث جاء في معرض بيان ما للجسد من حق في الراحة، ترفق بالبدن لأنه الدبة التي تركبها وتتحرك به في مقابل التعب. يعني زي ما في صيام وفي قيام، في أيضا إراحة للدبة البدن الجسم حتى يستمر ولا ينقطع. فإن عليه حقوقا أيضا عليه أن يؤديها، خاصة إذا جمع الله له بين الصحة وفراغ الوقت، كما في الحديث الذي رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ذكر ابن بطال في معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن، بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون أي الخاسر. يقول ابن الجوزي: إن من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. في الحديث المهم جدا: اغتنم خمسا قبل خمس، يعني اغتنم خمسا قبل فواتها وحصول خمس مكانها: صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أنه لا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، أي يذهب ربحهم أو ينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة، فقد غبن. فالرياضة في الإسلام ليست هدفا في ذاتها، بل وسيلة للأعمال الصالحة والجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. في الرواية الثانية: وعن شبابه بما أبلاه. لكن هذه الرواية في الترمذي والحديث صحيح: وعن جسمه فيما أبلاه. لذلك لابد أن يكون هناك دائما استحضار النية. أما الحديث الثالث فيتعلق برياضة المشي. هناك أحاديث كثيرة ذكر فيها لفظة المشي، أن المشي يورث نشاطا وقوة، ويكون فيه أجر على قدر المشقة. يعني مناسك الحج في عبادة المشي كثير جدا، الجهد العضلي الذي يبذله الإنسان بالمشي، يحتاج إلى المشي في مناسك الحج، طبعا يحتاج قوة يعني شديدة، والحج اللي هو جهاد النساء: لكنا جهاد لا شوكة فيه. لكن مع ذلك نرى من الشباب ومن الرجال من لا يقوى على جهاد النساء بسبب إهمال قوة البدنية. وذلك دائما الوصية أن اللي يقدر يحج في شبابه يبقى ما يأخرش الحج، لأن الحج رغم كل التيسيرات الموجودة الآن لكن لا يزال بيحتاج قوة بدنية يعني عالية. فالذي يستطيع الحج في شبابه يبادر حتى يكون عنده قوة على أداء المناسك. ففي مشي، في مشي عبادة، المشي عبادة عندنا زي ما قلنا كده، المشي طواف حول الكعبة ما هو مشي، السعي بين الصفا والمروة مشي، الانتقال إلى منى ومن منى للطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وكل هذه المناسك كلها مشي، بس طبعا مش مقصود بها رياضة كرياضة، يعني أقصد في ممارسة للمشي والحركة هي جزء من ديننا. المشي إلى المساجد خطوة تكتب لك خطوة ترفع درجة وأخرى إيه تحط سيئة. ولما أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال له النبي عليه السلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني خليكم بعيد عن المسجد لأن أنت بتكون ساكن بعيد هتمشي مسافة أكثر فيكون الثواب أكثر. المشي لصلاة العيد، المشي خلف الجنازة، فالمشي هو جزء من إيه، مش هنقول إن إحنا بنقوم بالعبادات دي عشان تبقى رياضة، طبعا هذا يخالف تعظيم الشرع يعني، لكن نقول إنها ديننا دين في حركة، في الحركة وعدم الركوع. مما ذكر فيه المشي قول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وأعتقد أن في بعض الوقت ذا كان يوم السبت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وهذا متفق عليه. فالإمام النووي ذكر هذا الحديث، ذكر فيه فضل مسجد قباء والصلاة فيه وفضيلة زيارته وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا. محل الشاهد هنا على سبيل الاستنتاج طبعا يأتي تبعا من طلب الأجر، لأنه إذا طلب الأجر في المشي فبالتبع، بالتبع مش بالأصالة، بتحصل استفادة بدنية. يعني إحنا مش بنظر الله هنا في العبادة، مش بنقولها بقى الرياضة زي بعض الناس تحاول تزين الصلاة للناس يقولوا دي الصلاة فيها رياضة للجسم ومش عارف إيه، الصلاة إزاي مش من ضمن علامات تعظيم الأمر والنهي إيه، ألا يعرض بترخص جاف ولا بتجديد غال، وألا يحمل على علة توهن بالانقياد، لا يحمل الأمر ونهي على علة توهن القياد، نقول الناس صوموا عشان الصيام بيعمل كذا وكذا، لا ده يضعف الانقياد، صوموا لأن الله أمر بالصيام، نصلي لأن الله أمر بالصلاة، مش واحد بيصلي يقول عشان نقنعه بالصلاة نقول له ده فيها رياضة ومفاصل كذا ايه الكلام ده، الرياضة اللي بتفيد هي اللي بتتكرر، لكن واحد بيتحرك في الصلاة الحركات البسيطة ونقول له دي رياضة، فده في عدم توقير للعبادة، فالعبادة هي عبادة، لكن نتكلم على فوائد ايه عارضة، عارضة وليست يعني أصيلة. مثال يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وذكر الحافظ ابن حجر أنه تستحب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت فيه منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه، وأن من قارب الخطى لقرب بيته من المسجد لا يساوي في الفضل من داره بعيدة، لأن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة، وأن بعضهم استنبط من الحديث استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب، وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى، وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا. فالمشي يعتبر من أفضل الرياضات على الإطلاق، وهي مشروعة في الإسلام، قاسها بعض العلماء على الحق الذي تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه إلى آخره، كما يعني سيأتي. فالقياس في أي نوع من الرياضة إن كل ما يفيد البدن ويعين على القوة التي تنفع بعد ذلك في العبادات والطاعات والجهاد ونحو ذلك فهو من العبادات وليس من اللهو الفارغ الذي يتنزه عنه المسلم. أيضا الحديث الرابع يتحدث عن الهرولة وكيف أنها دليل قوة، وأن النبي عليه السلام حرص على أن يظهر المسلمون مظهر القوة البدنية. حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، حمى المدينة كانت أثرت عليه من ناحية الصحية. قال المشركون يعني على سبيل الشماتة بالمسلمين إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، لأن طبعا هذا فيه إغاظة للكفار، هم يريدون أن يشمتوا بالصحابة لما جم في إيه بقى كانت مناسبة إيه دي عمرة القضية أو عمرة القضاء، لأن في عام الحديبية سنة 6 منعهم المشركون من الإيه من العمرة، حصل اتفاق أنهم يعتمرون من قابل السنة التي تليها. فدي كانت عمرة قضاء أو عمرة القضية بدل هذه العمرة. فلما أتوا المشركين بقى عارفين يثرب مشهورة بالحمى، فقالوا دول بقى زمان يعني صحتهم منهارة بسبب الحمى التي في يثرب. فالرسول عليه السلام أراد أن يغيظ الكفار ولا يعطيهم فرصة للشماتة في المسلمين بأنهم ضعفاء وفيهم هزال وضعف. فالمشركون كانوا جالسون من جهة الحجر اللي هو القوس الرخام هذا، فكانوا جالسين في هذه الجهة، فأمر النبي عليه السلام الصحابة لما يكون جالسين الحجر هنا يبقى باب الكعبة فين؟ هنا الحجر الأسود هنا في الركن اليماني. فأمرهم من الثلاث أشواط الأولى يرملون يعني يمشوا بسرعة كده مع هز البدن حيث يظهر استعراض قوة شوية، لكن هم طبعا إن هو فعلا كانوا تعبانين، فخلاهم يستريحوا فين؟ في الجهة اللي هي اليمانية بين الركن اليماني والركنين اليمانيين اللي في ده في الحجر الأسود والركن اليماني الثاني، لأن هنا بناء الكعبة سيخفي منظرهم على المشركين، فعشان يستردوا أنفسهم كان يخليهم يمشوا في المسافة دي لأن مش هيظهر إن هم بيمشوا، لكن في مجال الرؤية كان يأمر الصحابة بالإيه؟ بالهرولة إظهارا للقوة والبأس كي لا يشمت المشركون فيه. الشاهد من الحديث إيه؟ الحرص على أن يظهر المسلمون بظهر القوة والتنزه عن الضعف والهزال. يقول: فجلسوا مما يلي الحجرة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم يعني قوتهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، دول أقوى من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أنه ما كانش عندهم صحة يقدروا أن يرملوا في السبع أشواط، خلاهم رملوا فقط في إيه؟ في الثلاثة الأولى. ودي طبعا سنة باقية إلى الآن في طواف القدوم، الإنسان بيرمل ثلاثة الأشواط. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته، وهذا رواه مسلم. إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته، لأن تعرفون أن من أنواع العبودية عبودية المراغمة. المراغمة يعني إيه؟ المغيظة. المغيظة يعني أن يكون المسلم دائما في وضع يغيظ الكفار. إيه الدليل بقى؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني سينتقل الموضع فيه عزة أكثر فيتحسن وضعه وقوته حيث يغايظ الذين أخرجوه من دياره، ولا يطؤون موطئا إيه؟ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الثاني يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، وهكذا. فهذا من أنواع العبودية العالية جدا، عبودية المراغمة، أن تكون في موضع عزة بحيث إنك تراغم وتغايظ أعداء الدين. الرمل هنا في هذا الحديث هو الإسراع، وهو شبيه بالهرولة، وهو والخبب بمعنى واحد، إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا. يعني في فرق بين الخبب أو الرمل وبين الإيه؟ السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة بتقطع فيه فعلا المسافة بسرعة بأقصى ما تستطيع، اللي هي المسافة بين العلامتين الخضروين. لكن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أو الخبب هو في إسراع، لكن إسراع المشي مع تقارب الإيه؟ الخطى، يعني لا يثب فيها وثبا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ويؤخذ منه أي من هذا الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. هذا ليس من الرياء المذموم، هذا من المواضع التي يجوز فيها الاختيال على الكفار في الحرب أمام الأعداء وأيضا أمام الشيطان. ولذلك في صدقة السر يجوز للإنسان أن يختال ويفتخر على الشيطان، يتخيل على الشيطان، لأنه ما فيش حد من البشر شايفه. ساعة صدقة السر ممكن تخرجها بنوع من الاختيال على الشيطان. لماذا؟ لأنك لا ترأي الناس هم، لكنك تغايظ الشيطان الذي يأمرك بالبخل اللي هو الفحشاء. كذلك سجدتي السهو سماهما النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ المرغمتين، يعني أنهما تغيظان الشيطان، لأنه إذا رأى الإنسان يسجد اعتزل وبكى وقال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم إيه؟ فلم أسجد، إلى آخره. يعني في عملية المغايظة، فالمسلم إذا كان في وضع قوة، فالشاهد يعني أن المسلم مطالب أن يكون في وضع قوة، ومن ضمن النوايا الحسنة أن يغيظ ويراغم أعداء الله تبارك وتعالى، الذين يحرصون دائما على إبراز المسلمين أنهم ضعفاء فاشلون متخلفون غير ناجحين لا يتحملون مسؤولية أو نحو ذلك من هذه الأشياء. المسلم يحرص على أن يعطي صورة هذه من النوايا الحسنة، إغاظة الكفار بأن يكون المسلمون في موضع عزة، والدليل هو هذا الحديث الذي ذكرناه. يقول ابن حجر ويؤخذ من الحديث جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى. هذا نوع من التعريض من ناحية الفعلية. الحديث الخامس المسابقة بالجر. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله حتى إذا رهقني اللحم فسبقني فقال هذه بتلك، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا رهقني اللحم، مع مرور السنوات بقى وبدأ الوزن يزيد، حتى إذا رهقني اللحم هو ما كان فاكر السنوات اللي فاتت اللي حصل فيها الموضوع ده، فسبقني فقال هذه بتلك، في تعادل يعني. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه مختصرا وصححه الألباني. يقول الشوكاني فيه دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل وبين الرجال والنساء المحارم، وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة رضي الله عنها إلا بعد 50 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على مشروعية هذه الرياضة الجري، فتباح لتنشيط الجسم وتقويته، وتندب إن قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى. يعني هي مباحة إذا كان إنسان يقصد فإذا البدنية مباحة، لكن تندب تصبح مستحبة عليها ثواب إذا قصد بالرياضة أو بالجري إيه؟ التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المباح ينقلب بالنية إلى عبادة كما ذكرنا، لا سيما في مجال الجهاد، إذ تعد رياضة الجري من أسس التربية البدنية بصورة فاعلة وقوية لا يستغني عنها طالب لياقة أو قوة بدنية. كلمة التربية الرياضية أو البدنية كلمة حية في محلها، إنها نوع من التربية داخلة في أنواع التربية المفروض أن كل إنسان يربى هذه التربية. يقول أجمع المتخصصون الرياضيون والأطباء على أن رياضة الجري من أهم وأنفع الرياضات في مجال رفع اللياقة البدنية، ولا سيما إذا تمت ممارستها بشكل مستمر لأكثر من 15 دقيقة، حيث تحدث أثرا إيجابيا على الجهاز القلبي الدوري والجهاز التنفسي، كما يساعد على تخفيض نسبة البروتينات الدهنية في الدم التي غالبا ما تكون سببا للسكتات القلبية. أيضا الحديث السادس يتناول التحدي، وهو هذا الحديث روى فيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قصة غزوة ذي قرد. حقيقة أنا زعلان جدا من الناس اللي طبعوا الكتاب، في ناس بتستعمل خطوط غريبة جدا بتطلع في الكمبيوتر، دي خطوط صعبة جدا في قراءتها، عاملة زي خط اليد كده مؤلمة. فما ينفعش في كتاب فيه وقار العلم وحديث شريفة يصدر الحديث بأشياء عاملة زي الخطوط الهيروغليفي، الواحد عايز يفك الحروف. فالمفروض الكتابة دايما الإنسان ينقي أوضح شيء. كثير من الناس حتى في استعمال عناوين الكتب بيبقى فيه فشل في توصيل الرسالة الإعلامية، بينقوا يعني خطوط مكعبلة بطريقة عجيبة جدا، يعني بحس ان اهتمام الانسان ينصرف من الفايدة اللي هو عايزها من الكتاب الى ان يحاول يفك الرموز الملخبطة دي، فشيء مؤلم يعني حاجة شرعية وتستعمل الخطوط الموضة دي اللي طلع، فالمفروض الخط يكون في غاية الوضوح خاصة اذا كان علم شرعي. فانا قاعد احاول افك الخط يعني واقرا الكلام بصعوبة الحقيقة، فما ادري ما الذي يلجئهم لهذا النوع من التصعيب الامر يعني والتعسير. روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قصة غزوة ذي قرد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه وراءه على العرباء ناقته العرباء راجعين إلى المدينة، قال فبينما نحن نسير، فبعد الغزوة وهم راجعين والرسول صلى الله عليه وسلم أردف خلفه سلمة بن الأكوع، فهم راجعين بقى من حين المدينة، فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، لا يستطيع أحد أبدا أن يسبقه في العدو على الرجلين اللي هي الجري السريع، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا يعني عدوا على الرجلين، فجعل يقول، تحدى الصحابة اللي حوالين منه كلهم لأنه هو كان بطل الجري الأول، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ ودي برضو تكشف روح الدعابة بين الصحابة، وإن دايما دعابة نافعة في أشياء بناء. فجعل يعيد ذلك، فظل يبص اللي حوالين منه وهم ماشيين يقول لهم ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال فلما سمعت كلامه سلم ذكر قال أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، إحنا فينا الرسول عليه السلام صحش تقول الكلام ده، فيقول له فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فقط الذي أهابه وأكرمه، لكن أي واحد فيكم يجي سبقني. فهو بيستثني الرسول عليه السلام تأدبا يعني. قال فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت يعني وثبت وقفزت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. ودي أعتقد أنها من القواعد الناس المحترفين في الجري بيرعوها، يعني هو في أول المسابقة ما بيطلعش كل طاقته، جماعة بتوع الجري في الأول ما بيطلعش كل طاقته، بيدخر شيئا من طاقته ولا يستخرج كل ما عنده من الطاقة، بيخليها للمراحل النهائية في السباق. فهنا دي برضو سلمة بن أكوع كان فهمها، فشوف بيقول فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني إيه؟ لم أبادر الإخراج أقصى سرعة، تمهلت في الأول شرفا أو شرفين، يعني حبست نفسي عن الجري الشديد في الأول. الشرف هو الإيه؟ ما ارتفع من الأرض على بال ما عدى مسافة عالية، وبعدين مسافة عالية كمان تحتها. يقول فربطت عليه يعني إيه؟ كبحت جماح سرعتي مؤقتا في الأول شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، أستبقي نفسي لألا يقطعني البهر، عشان معدل التنفس ما يرتفعش، يعني احنا بنسميها كرشة النفس، يعني ما يقدرش يتنفس، هيتعب ويكل من البداية. ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت زود السرعة بقى خالص حتى ألحقه فأصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله، كنت بتتحدى وأنا غلبتك، قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام، وهو جائز بلا خلاف إذا تسابق بلا عوض، كلش فيه فلوس بلا عوض، فإن تسابق على عوض ففي صحته بلا خلاف، الأصح عند أصحابنا لا تصح. وفي الحديث الطويل ما يدل على أن سباق الأقدام كان بين الصحابة منتشرا ومباحا، حتى إن سلمة رضي الله عنه كان صاحب الفضل، سلمة بن الأكوع كان صاحب الفضل في إرجاع إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي سرقت من الرعاة، حيث إنه لاحق اللصوص على رجليه راكضا، فكان أسرع من إبلهم وخيولهم. ويجي واحد يقول هو الصحابة كانوا يعرفوا حاجة اسمها رياضة؟ الصحابة كانوا يقولوا جري، إيه قلة القيمة دي؟ إيه قلة المروءة؟ هذا خلل في المفاهيم. فانظر يا سلمة بن الأكوع لما سبق هذا الصحابي أولا، ثم لما اللصوص سرقوا إبلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا أخذوا الخيول وبيجروا بالخيول، فسلم على رجليه جرى ورأهم وسبق وحصل الخيول والإبل وأعاد الإبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أسرع من إبلهم وخيولهم ورماهم بسهامه بعد أن أتعبهم حتى غنم منهم أكثر مما أخذ، ورجع بغنيمة أكثر من الأشياء التي سرقها. وسلمة رضي الله تعالى عنه كان ممن شهد بيعة الرضوان وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وكان شجاعا راميا محسنا خيرا يسكن الربذة، توفي بالمدينة المنورة سنة 74 وهو ابن 80 سنة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. الحديث السابع اللعب بالحراب والرماح. فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وفي الحديث أيضا عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. والحديث في البخاري. يقول حافظ بن حجر اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. وقال المهلب المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه، لأن هذه منفعة للدين ولأهل الدين اللي هي مثل هذه الرياضة. وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته وفضل عائشة وعظيم محلها عنده صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هو عائشة تسلقت على كتف رسول عليه السلام حتى تستطيع أن ترى الحبشة هم يلعبون وهو يسترها بردائه، فكان يقول لها يعني معناها يعني شبعتي، فتقول لا شبعتي لا، فتقول وما كان بي يعني حب أن أنا أنظر للعب الحراب، لكن عايزة تبين لباقي أمهات لسائر أمهات المؤمنين مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنها وعن سائر الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.